لا زال الكلام في انتشار الحديث بعد أن حصلت أو بعد أن انتهت عصور الفترة وعصر الفترة وصارت الحروب والمشاكل عند الدولة الأموية والخلافات بينها وبين الدولة العباسية حتى نشأت الدولة العباسية. وبعد ذلك قلنا بأن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر حيث أنهما بدأ بتكوين المدارس، وعرفنا بأن هناك ما يقارب قرابة 4000 من أصحاب الإمام الصادق كلهم يقولون حدثنا جعفر ابن محمد سلام الله تعالى عليه. الآن نتحدث عن الحديث في عصر الإمام الكاظم إلى الإمام العسكري عليه السلام، باعتبار أن الإمام العسكري باعتبار أن ابتداء من الإمام الكاظم هنا بدأت الدولة العباسية، هي بدأت في عهد الإمام الصادق عليه السلام في آخر أيامه، في آخر أيام حياته، حتى أنه قتل على أيدي يد المنصور. الإمام الصادق قتل على يد المنصور العباسي، وبعد ذلك جاءت فترة الإمام الكاظم عليه السلام. وأنتم تعلمون على أن الإمام الكاظم قد سجن سجنا طويلا بلغ قرابة 14 سنة أو 15 سنة في السجن، ولكن الإمام الكاظم عليه السلام تميز بكثرة الأولاد، وفي ذاك الوقت لا زالت المدارس تعمل، مدارس التي أسسها الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، وكانت تعمل. والإمام الكاظم عليه السلام لكثرة أولاده كانوا يكثرون من الحديث، بعضهم 4 أو أكثر يكثرون من الحديث، منهم الإمام الرضا عليه السلام حيث كان يحدث الناس أيضا. وأيضا عندنا من أولاده الذين يروون عن كذلك، قلنا الإمام الرضا عليه السلام وإبراهيم، أيضا إبراهيم من أولاده أيضا كان مكثرا للرواية، ومحمد العابد، محمد العابد وجعفر. وهناك متوسطون في نقل الحديث، وهناك متوسطون وهم زيد النار وعبد الله وعبيد الله وحمزة، يقول وخمسة مقلون. هذه منقولة من أي؟ من كتاب رجال بحر العلوم، رجال بحر العلوم. يقول هناك مقلون لرواية الحديث، وهم العباس وهارون وإسحاق وإسماعيل والحسن، فهؤلاء كلهم رواة. إذا تلاحظون بأنه ذكر إسماعيل من أنه من المقلين إلى الحديث، ولكن هذا على خلاف ما سوف نقرأه من أن له عدة تصنيفات. فبعد ذلك للجمع ما بين هذا الكلام وما بين كلام الكتاب، الكتاب يقول بأن إسماعيل من أولاد الإمام كاظم وله تصنيفات يعني مكثر يعني مكثر من الحديث، بينما هنا الآن ننقل في رجال بحر العلوم بأنه من المقلين. فموجود أيضا نقل آخر بأن هذا فيه اشتباه، حينما قال مقلون هنا بحر العلوم، حينما قال مقلون هناك من قال أن هذا اشتباه واستبدل بدل إسماعيل والحسن صار الحسين والحسن، هناك أشخاص آخرين يعني من أولاده هم الذين يعتبروا من المقلين وليس إسماعيل، ليس إسماعيل.
لكن يعني أفضل سؤال، يعني إسماعيل توفي يعني في حياته ما كان من السلام صحيح؟
أنت تقصد إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام؟
لا، إسماعيل بن موسى الكاظم عليه السلام، إسماعيل بن موسى الكاظم
أو إسماعيل؟ لا، ليس معلوما، ليس معلومة. إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام توفي في حياته.
هذا صحيح.
هذا صحيح متفق عليه.
ولكن إسماعيل يعني موسى الكاظم، يعني هناك يعني بعض الطوائف يقول أنه توفي يعني في قبل يعني حياة إمام
لا يوجد هناك معنى بأنه إن صح هذا القول، إن صح. أنا أقول بأنه إسماعيل ابن الإمام الصادق الذي توفي في حياة أبيه وأشهدهم عليه وغير ذلك. إسماعيل بن الإمام الكاظم عليه السلام لا، يعني ليس معلوم بأنه توفي، وإن هذا صحيح لا يمنع بأن يكون له تصنيفات من حديث أبيه أو غير ذلك. على كل حال، فهذا الوقت الذي هو من بعد الإمام الصادق عليه السلام تعتبر أكبر ثروة حديثية في ذاك الوقت، أكبر ثروة حديثية من بعد أو في هذا العصر، من عصر الإمام الكاظم عليه السلام إلى عصر الإمام العسكري، باعتبار أنه كما قلنا بأن عهد الإمام الصادق هذا عصر الازدهار، ولا زالت الناس تحدث، لا زالت الناس تقول بما قاله الإمام الصادق عليه السلام، حتى وإن رأينا بأن الإمام الكاظم قد سجن قرابة 15 سنة، ولكن أولاده الكثير أيضا كانوا أيضا ينقلون الأحاديث. وهناك أيضا مسألة مهمة، وهي أن أولاد الإمام الكاظم نتيجة لكثرتهم أنهم تنقلوا في البلدان كثيرا، تنقلوا في البلدان كثيرا، ولذلك نجد أن هنا مثلا كانت السيدة المعصومة تحدث، أيضا كانت السيدة المعصومة أيضا تحدث، هناك من أبناء الإمام الكاظم من هو في العراق، وهناك من هو في كان في المدينة كالإمام الرضا عليه السلام كان في المدينة، وفي إيران أحسنتم مزارات موجودة، وأنتم يعني لا يخفى عليكم راه شراغ وفلان وفلان الذين هم في شيراز. على كل حال، هذا باعث من البواعث لانتشار الحديث في جميع أنحاء العالم الإسلامي. فعلى كل حال، هذه الفترة يقول هنا المصنف بأنها كانت أكبر ثروة حديثية في ذاك الوقت. لكن طبعا قبل أن نأتي إلى الروايات، نقول هنا لو أردنا مثلا أن نتحدث بشيء من التحليل في عصر هؤلاء الأئمة عليهم السلام، نجد أن التاريخ حينما يتحدث عن انتشار العلوم تجدهم يقولون بأن مكتشف البوصلة فلان من الحكومة العباسية، مكتشف الموضوع الفلاني هو الحكومة العباسية في أيام الدولة العباسية، هكذا تقرؤون في أيام الدولة العباسية كان هناك يسمى في ذاك الوقت كان يسمى العصر الإسلامي وعصر يسمى بالعصر الذهبي، العصر الإسلامي كان يسمى بالعصر الذهبي. العصر الذهبي لماذا؟ لكثرة علومه، لكثرة اختراعاته واكتشافاته في العلوم، كان يسمى بالعصر الذهبي. في الواقع أن هذا ليس من جهة حكومة بني العباس وأن هذه الدولة العباسية هي التي قامت بمقامه، وإنما العلماء عادة يعملون ويكدحون، وبالتالي كما الآن يحصل يقولون أمريكا وأمريكا وأمريكا، وبالنتيجة إذا تأتي وتمحص وتدقق تجد على أن كثير كثير جدا من أصحاب الاكتشافات هم من المسلمين حتى هناك اليوم، ولكن عندهم الجنسيات الأمريكية. يقولون الآن أنتم وأنا كلنا نقول أمريكا، أمريكا فيها الاختراعات، أمريكا فيها كذا، وتنسب هذه الأمور كلها إلى رئاساتها وحكوماتها، حكومات الأمريكية. كان ذاك الوقت أيضا الحكومة العباسية هذه التي هي في الواقع نكلت بأهل البيت عليهم السلام أشد تنكيل. ما فعلت بنو أمية كما فعلت بنو العباس، أو ما فعلت بنو أمية معشار ما فعلت بنو العباس. يعني إذا كانت بنو أمية ظلموا أهل البيت وأيضا بنو العباس ظلموا أهل البيت، فبنو أمية عمل واحد فقط من عشرة، الباقي بنو العباس، يعني هم أشد ظلما على أهل البيت عليهم السلام. فهذا حديث ينقل على لسان أئمة المعصومين. فعلى كل حال شاهد الحديث على أن العصر الذهبي إذا كان للدولة العباسية، إذا كان للدولة الإسلامية، فهو ببركة من؟ ببركة هؤلاء العلماء الذين تخرجوا على يد الأئمة عليهم السلام وانتشروا في كل أقاع الأرض، ابتداء من أفريقيا إلى الصين إلى فرنسا، وصلوا إلى هناك. فلم تكن هناك بقعة من هذه البقاع البعيدة إلا وقد تركوها وصلوا إليها. 4000 تلميذ، وكل تلميذ إذا كان محصلا فإنه يغذي أيضا تلاميذا من أهل بلاده وغير ذلك. على كل حال عندنا مذكور هناك من الرواة إبراهيم بن أبي بكر، محمد بن الربيع روى عن الإمام موسى وله كتاب النوادر، إسماعيل بن الإمام الكاظم اتصف بكثرة التصنيفات كما ذكرنا، وذكرنا أنه هنا ذكر أنه من المقلين، ولكن إن شاء الله ارتفع الأمر. داود بن كثير الرفي له كتاب المزار والإهلجة. الإهلجة طبعا أتصور أن في بعضكم بيسأل ما معنى هذه الكلمة، هذه الكلمة لعلها أنا يعني توقفت فيها كثيرا. هذه الكلمة الإهلجة هذا الكتاب فيما إذا كان عندنا روايات أو أحاديث ليست متيقنة الصدور، ليست متيقنة يعني هذا الخبر غير متيقن، فهو ألف في هذا المجال، ألف في هذا المجال. الإهلجة أو إهليج
هو الخبر الذي لم يثبت،
الخبر الذي غير المتيقن، الأخبار غير المتيقنة، أو الإهليج
غير
المتيقن. نعم، بالنتيجة غير متيقن، هذا الخبر سوف يكون غير متيقن. علي بن جعفر، أكثر من الرواية تسمعون عن مسائل علي بن جعفر، ربما موجود في السوق مسائل علي بن جعفر، موجود مطبوع. نعم
هذا
ما يستفادون شيء،
استفادوا من عنده.
نعم
استفادوا
نعم
بجانب كتاب الوسائل. يعني يعتبر ذا قيمة هذا الكتاب
يعني
اتصاله وسنده على قصده.
بعضهم يعتمده بعضهم لا يعتمد باعتبار النسبة، المشكلة كلها في النسبة، أنت تحتاج إلى النسبة. هناك كتب كثيرة مولانا العزيز حصلت لها مشاكل في النسبة، كما ذكرنا عن سليم بن قيس. سليم بن قيس يعني وجدنا بأن الروايات تتحدث على أن هذا كتاب سليم بن قيس يعني هو الدرع لأجل الشيعة، تحدث عن مقامات أهل البيت، يتحدث عن أخبار أهل البيت، مناقب أهل البيت وما إلى ذلك، وأيضا يتكلم عن تاريخ أهل البيت أيضا. وإذا بنا الآن حينما نجده نتوقف فيه ونقول أن هذا هل هو فعلا كتاب سليم بن قيس أم لا؟ أيضا هذه مسائل على كل حال تحقق عند العلماء. وكما قلت لكم أن سليم بن قيس يعني هناك من صدق به، الآن موجود بعض العلماء من الرجاليين وغير ذلك يقولون بأن كتاب سليم بن قيس هذا كتاب جيد ويعتمد عليه وإسناده ونسبته إلى سليم. ونسبته إلى سليم أيضا جيدة، يعني لا يوجد فيه إشكال. على كل حال علي بن جعفر أكثر من الرواية عن أخيه الإمام موسى، وله كتاب في الأحكام، هذا كتاب الأحكام مطبوع له. على كل حال علي بن يقطين له كتاب المسائل، علي بن يقطين له كتاب المسائل، هذا عنده كتاب المسائل جمعها من خلال الإمام الرضا والإمام الكاظم عليه السلام. محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير هذا تسمعون على أن هناك مراسيل محمد بن عمير كأسانيده، يعني إذا أرسل محمد بن أبي عمير حديثا مرسلا لم يسنده إلى الإمام عليه السلام، يقولون محمد بن أبي عمير هو هذا فقيه كبير، فقيه كبير، ولكن نتيجة لفقداني هو نفسه فقد أحاديثه أسانيده، لأنه تعرض أيضا إلى السجن وما إلى ذلك والتعذيب، وحاولوا أن يخفوا تقية، حاولوا أن يخفوا أحاديثه فتلف. فعلى كل حال الشاهد بأنه حينما خرج هذا الفقيه ماذا صنع؟ صار لا يتذكر الأسانيد ولكنه يتذكر الروايات، فصار يكتب الروايات ويرسلها، لا يسندها إلى الإمام عن فلان عن فلان عن فلان، فصارت روايته مرسلة. فبعضهم أحسنتم، فبعضهم قال بأنه لأن هذا الرجل لا يروي إلا عن الثقات ولا يروي إلا ما هو قد سمعه، فإنهم قالوا، بعض العلماء قالوا مراسله كأسانيده، مراسله كأسانيده. وهناك خلاف على كل حال، أيضا بعضهم يقول لا، نحن نتعبد بما هو موجود عندنا ونحن عبدة الدليل، شيء لا يوجد عليه دليل لا نأخذ به، بعضهم قال كذلك. تفضل الشيخ.
وكيف عاش في
أي زمان؟ من؟
قيس.
من هو قيس؟
سليم.
ذكرنا بأنه هذا من في حقبة الإمامين الحسن والحسين. محمد بن أبي عمير كذا يقول وهو من الفقهاء وكانت له محنة صيرته فيما بعد مثالا للصمود والمقاومة ضد الباطل، كتب أكثر من 92 كتاب. المحنة بل أحسنتم، كانت له محنة أي بأنه مشكلة كبيرة، يعني المحنة المشكلة الكبيرة التي تعصف بالإنسان. يونس بن عبد الرحمن، تعرفون هذه المسألة التي جاء أحدهم إلى الإمام الرضا عليه السلام وقال له يونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ منه معاني المديني؟ فقال له نعم. الإمام يقول نعم. فالإمام هو الذي وثق هذا يونس بن عبد الرحمن، كان من العلماء الأجلاء الأتقياء الصالحين، له كتب منها كتاب يوم وليلة. هذا لعله هناك كثير من الكتب للأسف تندثر، لا يوجد لها يعني. على كل حال، قال الإمام العسكري عليه السلام فيه: أعطاه الله بكل حرف فيه نورا يوم القيامة. وفي إحصاء كتب أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بلغ ما كتبه 42 شخصا من أصحابه 246 كتاب. الرواة عن الإمام الرضا: إبراهيم ابن هاشم القمي. هذا إبراهيم ابن هاشم القمي، بلي وهو كذلك، أحسنتم. إبراهيم ابن هاشم القمي هو قمي، هو قمي، وهذا يعكس جانب من جوانب، وهو أن مدينة قم كان فيها التشيع منذ ذلك الزمان، كانوا يتدينون ويؤمنون بمذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا إبراهيم بن هاشم القمي أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم، يعني كان من العلماء القميين الذين يأتون بالحديث إلى أهل قم عن الأئمة عليهم السلام. له كتب منها النوادر وقضاء أمير المؤمنين عليه السلام. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذا له كتاب الجامع وكتب أخرى. هذا عاش في أيام الإمام الرضا عليه السلام. للأسف أن البزنطي لا يوجد له الكثير من يعني لا أقول من التراجم، لا يوجد له الكثير من الروايات الموجودة الآن. يعني كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، غاية الأمر أنه الأحاديث قليلة التي وردت عنه، لكن على كل حال له كتاب الجامع وكتب أخرى. إحنا الآن فقط نسمع بالأسماء، بعد ذلك سوف تدرسون هذه الشخصيات دراسات مفصلة طبعا إن شاء الله تعالى في علوم في علم الرجال، تدرسون هذه الأمور تفصيلات دقيقة، وأيضا ربما تستنتجون استنتاجات، يعني لابد أن تعرفوا هذه الشخصيات. هناك من لا يأخذ به كلام البزنطي باعتبار أنها في كثير من الروايات تكون له مرسلة، وبعضهم لا يقول بأن هذا عالم جليل وجدا نأخذ كلامه وبدون أي تفصيل أو غير ذلك. على كل حال إن شاء الله تدرسون بعد ذلك. الفضل بن شاذان له كتاب الصلاة. هذه الفترة على فكرة، هذه الفترة كانت فترة تقية جدا، يعني فترة الإمام الكاظم والإمام الرضا كانت فترة تقية بشكل كبير جدا جدا. وأنتم تعلمون على أن سمعتم عن علي بن يطين حينما توضأ بوضوء أهل السنة وغير ذلك، سمعتم ربما مثل هذا الكلام. هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه كان مراقب. الإمام علمه وضوء السنة، لم يعلمه وضوء النبي، إنما علموا وضوء أهل السنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يراقبونه، فعندما راقبوه ووجدوه أنه يتوضأ بوضوئهم اطمأنوا، فلما اطمأنوا بعد ذلك علموه وضوء. نعم. على كل حال، الفضل بن شاذان له كتاب الصلاة وكتاب الأديات وكتاب التفسير وكتاب الأنبياء وكتاب الطب وغيرها. لاحظوا يعني هو يتحدث عن الصلاة، يتحدث عن الديات القانون، يعني هذا الديات فيه قانون وأحكام شرعية، يتحدث عن التفسير في القرآن، تحدث عن الأنبياء يعني كتاب في التاريخ، ويتكلم عن الطب. يعني كم تخصص هنا؟ يعني هذا الفضل من شاذان خدم كم تخصص؟
خمسة
تخصصات عدة.
هذا راوي يعتبر راوي ويروى.
نعم نعم. كتب الله لكم زيارة أخرى. علي بن النعمان الأعلم ذكر الشيخ. الشيخ من قلنا؟ في رجال الشيخ الطوسي أو كتاب الفهرس. ذكر الشيخ والنجاشي له كتابا وأحصي ما كتبه أصحاب الإمام الرضا من الكتب فبلغت 207 كتب. الرواة عن الإمام الجواد أحصي ما كتبه أصحاب الإمام الجواد عليه السلام من الكتب فبلغت 78 كتابا. الرواة عن الإمام الهادي أحصيت الكتب ب414 كتاب. الرواة عن الإمام العسكري ومجموع ما كتبه أصحاب الإمام العسكري هو 118 كتاب. وعلى هذا فمجموع ما كتبه أصحاب الأئمة في هذه الحقبة الزمنية 3063 كتاب. وأما ما دونه الشيعة من الحديث الشريف منذ عهد أمير المؤمنين إلى عهد الإمام العسكري فبلغت 6000 كتاب. الآن نأتي إلى شيء آخر. تسمعون بالأصول 400. الأصول 400، ما معنى الأصول 400؟ إخواني الأعزاء، هناك بعض الفقهاء، بعض العلماء، بعض الرواة، هؤلاء كتبوا من لسان الإمام مباشرة. كتبوا من لسان الإمام، سمعوا من الإمام عليه السلام، أو أنهم كتبوا ممن سمع من الإمام مباشرة. يعني لا يوجد هناك وسائط إلا هذا الذي سمع فقط من الإمام، سمعت مباشرة يكتب. هذه الأصول سميت بالأصول لأنها هي التي تعتبر المرجع، سميت الأصول لأنها هي التي تعتبر المرجع الذي يرجع إليه الناس. وهذا بطبيعته إذا كان يكتب من لسان الإمام أو من لسان من سمع من الإمام مباشرة، هذا يكون فيه دقة أكبر، أليس كذلك؟ احتمال الاشتباه، احتمال الاشتباه في النقل والتردد وسقوط الكلمات وزيادة الكلمات يكون قليلا جدا جدا، أليس كذلك؟ ها شيخنا، يعني إذا كنت أنا أقول كلمتان وتتنقل من هنا وهنا وهنا إلى آخر المطاف، تصل إلى الأخير، ربما تسقط كلمات وتزداد كلمات، وهذا بالتجربة الحسية قد حصل. يعني يقولون أنهم صنعوا امتحانا، الشخص الأول قد همس في أذن أحدهم، قال له كلاما، فقال له الآن انقله إلى الشخص الذي بعدك، فنقله، والذي بعده نقله إلى الذي بعد، كله بالهمس لا يسمع الباقي، الآن فقط هو عن طريق الهمز. يعني أنا مثلا أخبرت سماحة الشيخ لكن في أذنه، وهو بعد ذلك نقله إلى أذن الشيخ الثاني، والشيخ الثالث نقله في أذن الشيخ الثالث، وهكذا إلى الأخير. الآن قلنا أنت أيها الأخير قل لي ماذا قالوا لك، وإذا بهم يقول وإذا به يقول كلاما لم يقل أصلا، يقولون هذا بالاختبار موجود. أنا في الحال إخواني، ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يلتفتون إلى أن الكتابة مهمة جدا، الكتابة مهمة جدا. يعني حتى النبي كان يقول لعلي عليه السلام، يقول له اكتب، يقول له هل تشك في حافظتي أو كذا، فقال له لا، وإنما لأجل أن يتعلم الناس وينتشر بين الناس. يعني أنت لا تكتبه لنفسك وإنما تكتبه لغيرك، هكذا قيد العلم بالكتابة. وقعا حسبي الله ونعم الوكيل، كيف أنهم منعوا كتابة الحديث على كل حق. فهذه الأصول الأربعمائة يعني بلغت 400 أصل، هذه كلها قد سمعت من الأئمة عليهم السلام مباشرة، أو نعم طبعا كتبت، أو ممن سمع مباشرة، سمع مباشرة من الإمام عليه السلام. ولكن للأسف طبعا أنتم تعلمون بأن الشيعة أو التشيع مر بمحن كثيرة، أحسنتم، وأحرقت مكاتب كثيرة إلى فترة بسيطة جدا، ليس ببعيدة، إلى فترة بسيطة كانت تحرق مكاتب الشيعة. يعني يقال بأن هذا الفرات الذي تسمعون عنه بأنه نهر قوي ممتد طويل كذا، قال بأنه هذا في وقت من الأوقات، أو نهر دجلة، يقال في وقت من الأوقات أن صلاح الدين حينما هجم على العراق ماذا صنع؟ رمى كل هذه الكتب، كتب الشيعة بالخصوص. لهذا نحن نقول أن هذا رمى صلاح الدين بكل الكتب التي لدى الشيعة في النار، حتى صار لا يميز عدة أيام اللون الطبيعي للماء.
وقتل الشيعة أيضا.
نعم طبعا. بلي بالضبط. أحسنتم. ولذلك أنا أقول بأن عليكم السلام، ولذلك نقول بأن هذه الفترات التي مرت على كتب الشيعة صاروا تعلمون أين يهجرونها، صاروا يهجرونها حتى إلى الهند، خوفا من ماذا؟ خوفا من مثل هذه الأمور، يرسلونها بعيدا عن جو الحكومة العباسية وغير ذلك. أو ما جاءت بعد ذلك الحكومة الأيوبية، صلاح الدين الحكومة الأيوبية وغير ذلك. على كل حال، فشاهد الحديث أن أحرقت كتب، ربما قتل من المحدثين والعلماء الكثير، كانت هناك تقية، فقدت بعض هذه الأصول للأسف. الآن نجد هناك كم أصل؟ قرابة 16 أصل من هذه 400، يعني شيء عظيم جدا. ولذلك يقولون بأنهم وجدوا هذه الأصول أغلبها وأكثرها أين؟ وجدوها في الكتب الأربعة الكافي، الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار، هذه الكتب الأربعة، هذه الكتب الأربعة يعني وجد فيها هذه الأصول، كثير منها. وعلى كل حال وجدت بعضها في مكاتب النجف، بعضها خارج، و الله العالم. هناك كتاب يسمى كتاب الأشعثيات أو كتاب الجعفريات، هذا ليس مكتوبا هنا، هذا كتاب مثلا الآن ينقل عنه، الفقهاء يكتبون عنه روايات في الفقه وما إلى ذلك. أين وجدوه؟ تتوقعون وجدوه في الهند.
هذا غير الكتب الأربعة؟
نعم غير، وجدوه في الهند. لكن العلماء يقولون هذا بالوجادة، يعني ما معنى الوجادة؟ أنهم وجدوه، لم ينقل عن أحد، لم يذكر له، كالمجهول، ولذلك لا يستطيعون الاعتماد عليه من هذه الجهة. فعلى كل حال إخواني الأعزاء، هكذا مر العالم الشيعي بهذه المحن، بهذه المشاكل التي أخفت كثير من العلوم وكثير من الفقه وكثير من المسائل حتى العلمية الإنسانية اندثرت للأسف الكبير. خلينا نقرأ الآن نشوف إذا كان هناك شيء. أتصور أنه لا يوجد أكثر من هذا بالنسبة إلى هذا الكتاب. الأصول الأربعمائة، ما هي الأصول الأربعمائة؟ منذ القرن الثاني الهجري وفي فترة انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين، دون، تعرفون ما معنى دون؟ كتبت، دون جمع من أصحاب الأئمة عليهم السلام مروياتهم عن الأئمة فصارت كتبا ورسائل كثيرة. الكتب والرسائل، مولانا الكتاب هو ما يكتبه ربما كراسة صغيرة، ربما عدة أوراق مجموعة مثلا، هذه تسمى كتب. الرسائل هي التي ترسل مثلا أجوبة استفتاء، رسالة واحدة مثلا أكل أحد. وهناك أيضا مصطلح آخر يسمى بالتوقيع، نعم توقيع الإمام عليه السلام، يعني هو يوقع توقيع، يعني شبيه بالفاكس، كتابة قصيرة جدا تبين مسألة معينة مهمة، قصيرة جدا وتبين مسألة مهمة. مثلا هذا التوقيع الذي أنتم تقرؤونه في المسائل المنتخبة حينما تدرسون في التقليد، تسمعون بهذه الجملة: من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، تسمعون بهذه الرواية، هذه توقيع من الإمام العسكري عليه السلام. نعم، على كل حال اشتهر من بينها 400 رسالة ل400 راوٍ عرفت فيما بعد بالأصول 400. قال كتبا ورسال، ولعل الواو هنا واو عطف تفسير، يعني هذه الكتب هي نفسها الرسائل. ها شيخنا التفتتم أن الواو هنا عطف تفسير، يعني الكتب والرسائل هي نفسها. نعم، عطف تفسير، تعرفون ما معنى مشايخنا الكرام؟ تعرفون بني، يعني كتبا ورسائل، الرسائل تفسير للكتب، هي نفسها. يعني اشتهر من بينها 400 رسالة ل400 راون عرفت فيما بعد بماذا؟ بالأصول الأربعمائة. الأصول عرفنا ما معنى الأصل، يعني المصدر الذي يرجعون إليه، مرجع يعني يرجعون إليه. وصارت نواة الحديث في الثقافة الإسلامية فيما بعد حيث اعتمد عليها المتأخرون. فالأصل عنوان يطلق على بعض كتب الحديث، وإنما عرف بذلك لاعتماد مؤلفه على رواية الأحاديث الواردة فيه سماعا من الإمام أو سماعا ممن سمع من الإمام، لا أنه أخذها من كتاب ومؤلف سابق. فوجودها غير متفرع على وجود كتاب آخر. ويمكن تعريف الأصل بأنه الكتاب الذي جمع فيه مصنفه ماذا تعريف الأب؟ الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم، يعني إما سمع منه مباشرة أو من ما أو من سمع من الإمام. ومن الواضح أن احتمال السهو والخطأ في الأصل يكون أقل من المنقول عن الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمال الزيادة والنقصان في النقل عن الكتب. وقد نص، لاحظ صار يعبر بكلمة نص، وقد نص علماؤنا، تعرفوا ما معنى نص؟ يعني بكلام، يعني جاءوا بكلام واضح لا يحتمل فيه الخلاف. وقد نص علماؤنا المتقدمون على أصحاب الأصول وعينوهم بأسمائهم في كتب الفهرس الجامع لأسماء مصنفي الشيعة، وأهم من ذكر ذلك الشيخ النجاشي في رجاله، رجال النجاشي، والشيخ الطوسي في الرجال وفي الفهرس له كتابان. وقد تتبع العلامة السيد محمد حسين الجلالي المصادر فوقف على نيف وسبعين أصلا، نيف وسبعين أصلا ذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي، وتوصل في تحقيقه إلى أن العدد الذي ذكره المشهور للأصل إنما نشأ من تعريفهم الأصل بأنه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر ونحو ذلك. وحيث أن مصادر أحاديث الشيعة أكثر من 6000 كتاب، فيمكن تحديد المعتمد منها 400 كتاب عبر عنها بالأصول 400، هذه باعتبار أنها المعتمدة من 6000 كتاب أو 6000 حديث. نعم، هل يوجد شيء من هذه الأصول في العصر الحاضر؟ هذا سؤال مهم فعلا. قد وقف العلامة الجلالي في بحثه على نسخ من الأصول في مكتبة السيد الحكيم العامة في أين؟ في النجاة، ونسخ أخرى بخط النساخة، نساخة هذا الذي يكثر من النسخ، نساخ فعال يكثر من النسخ، الشيخ شير محمد الجرجاني، وقد قوبلت بنسخ جلبت من تستر وقابلها بنسخة السيد أبي القاسم الأصفهاني وطبعت بعنوان الأصول 16، 16 في طهران سنة 1371 برعاية الشيخ حسن المصطفوي. والأصول موجودة في هذه المجموعة هي أصل زيد الزراد، أصل أبي سعيد عباد العصفري، أصل عاصم بن حميد الحناط، أصل زيد النرسي، أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، أصل محمد بن المثنى الحضرمي، أصل جعفر بن محمد القرشي، أصل عبد الملك بن حكيم الخثعمي، أصل المثنى بن الوليد الحناط، أصل خلاد السندي، أصل الحسين بن عثمان بن شريك، أصل سلام بن أبي عروة الكوفي، أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي ونوادر علي بن أصباط الكوفي، وأصل ما وجد من كتاب درست ابن أبي منصور الواسطي، لعله هكذا. نعم، باعتبار أنه يوجد هناك اختلاط في ذاك الوقت، خصوصا في العباسيين في عصر الدولة العباسية، باعتبار أنهم فتحوا هذه البلدان بلاد فارس بلاد الروم وغير ذلك، فاختلطت هذه الثقافات والأسماء. تجدون مثلا في العصر العباسي عصر المامون قرب أهل الفرس كثيرا جدا. مثلا قال الحر العاملي، تعرفون الحر العاملي؟ ها؟ الوسائل، كتاب الوسائل، أحسنتم. قال الحر العاملي المتوفي 1104 اعلم أني تتبعت هذه الكتب 14. سمعتم ماذا يقول؟ تتبعت هذه الكتب 14 فرأيت أكثر أحاديثها. يعني هم قبل قليل يقولون 16 يعني 400 صاروا 72 73 صار 16 الآن 14. خوب جمعت فيما بعد جمعت بأن هذا كتاب فلان هذا كتاب فلان. لا هو يتحدث عن نفس هذه الأصول. اعلم أني تتبعت هذه الكتب 14 فرأيت أكثر أحاديثها موجودا في الكافي أو غيره من الكتب المعتمدة والباقي مؤيدات فيها، ولم أجد فيها شيئا منكرا سوى حديثين محتملين للتقية وغيرها. يعني أحاديث لهذا يا أخوان الأعزاء يعني تحتاج إلى التدقيق الكبير. بعض الروايات يعني تحتاج إلى معرفة دقيقة كيف تتعرف على أن هذا قد ورد في تقية أم ليس في تقية. هل تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى أنك تفرق أيضا ما بين المذاهب الإسلامية. في بعض المذاهب الإسلامية مثلا تكون شافعية أو مثلا حنفية في وقت من الأوقات، أو حنبلية في وقت من الأوقات. كان العالم الإسلامي يتدين بالتدين الشافعي، وفي بعض الأحيان يتدين بتدين من أحمد بن حنبل. فربما تلقى رواية تناسب مذهب الشافعية ولا تناسب مذهب الحنابلة. لاحظنا يا إخواني؟ فتقتضي التقية بأن يؤتى بما يناسب الشوافع. في وقت من الأوقات تكون اقتضاء التقية بأن يؤتى بما يناسب الحنابلة. على كل حال، لذلك يعني أنت تحتاج لمعرفة هذه الأمور، إلى معرفة التاريخ بشكل دقيق حتى تميز. نعم. قال العلامة الجلالي: ولم أعلم ما قصد من الحديثين، ولعل مراده الحديث 30 و42 من أصل زيد النرسي. نعم، إحنا طبعا ما طلعنا على هذه، لو طلعنا كان وجدنا مثل هذه لماذا قال بأنها مثلا في تقية وكذا، كما لم يعلم قصده من 14 من مجموع 16. لماذا قال 14 أيها السيد الموسوي؟ أنت وجهت بتوجيه، لكن يعني الظاهر بأنه ليس كذلك. الظاهر يعني باعتبار أن كل شخص له اسمه وله أصله الخاص به. صلى الله على محمد وعلى محمد. أنتم تسمعون مثلا عن الفرقة العلوية،